أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني. فنقول: كان الكلام أخيرا حول استدلال جماعة من الأصوليين تبعا لشيخ الطائفة بالآية الشريفة، أي استدلالهم بالآية الشريفة: ولا تبطلوا أعمالكم على صحة العبادة فيما نحن فيه، أي فيما لو شككنا في أن الزيادة العمدية على الوجه الثاني أو الثالث هل هي مفسدة ومبطلة للعبادة أو لا. فذهب جمع تبعا لشيخ الطائفة إلى أن العبادة صحيحة، وأن الزيادة العمدية غير مفسدة، فهم من حيث أصل المدعى وافقوا الشيخ الأعظم، ولكنهم اختلفوا عن الشيخ رحمه الله في طريقة وكيفية الاستدلال، فتمسكوا على صحة العبادة بالآية المباركة: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد قربنا الاستدلال بهذه الآية، وعرفتم أنهم أثبتوا صحة العبادة وتوصلوا إليها من طريق من أحد طرق أربعة: إما من طريق الدلالة الالتزامية اللفظية، وإما من طريق الدلالة الالتزامية العقلية، وإما بتوسط الإجماع عليكم السلام الإجماع المركب، وإما بتوسط عدم القول بالفصل والتفكيك. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره تنظر في هذا الاستدلال بالآية الشريفة. وقبل بيان إشكاله رحمه الله في الاستدلال بتلك الآية المباركة، ذكر قدس سره مقدمة يتوقف عليها فهم إشكاله وما أجاب به. وقد أفاد في هذه المقدمة معاني كلمة الإبطال الواردة في الآية الشريفة، وأنه ينبغي أولا أن نقف على بيان المراد من كلمة الإبطال في الآية المباركة، حيث أن الاستدلال بالآية متوقف على فهم هذه المعاني. ذكر رحمه الله بأن للإبطال معان ثلاثة. المعنى الأول الإبطال بمعنى إحداث البطلان في العمل الصحيح، فالمراد من الآية الشريفة أنه أيها المؤمنون عليكم السلام، إن الأعمال التي أتيتم بها وأوقعتموها صحيحة وجامعة للأجزاء والشروط ومشتملة على المصلحة الملزمة فلا تبطلوها بعد ذلك ولا تفسدوها بعد ذلك، فلا تأتوا بعدها بأعمال تحبط وتبطل تلك الأعمال السابقة. أي الأعمال السابقة؟ التي أوقعتموها صحيحة من خلال الكفر أو الارتداد أو العجب وما شاكل ذلك. بناء على هذا الاحتمال في معنى الإبطال في الآية، فالنهي لا تبطلوا في الآية المباركة سوف يكون نهيا إرشاديا وليس مولويا، وذلك باعتبار أن العقل يستقل ويدرك بأن كل هذه الزحمات والمتاعب التي ارتكبتموها وتحملتموها لغرض إتيان العمل صحيحا ولغرض أن تكسبوا ذلك الثواب المترتب على العمل، وإذا بعد ذلك تأتوا بأعمال تحبط تلك الأعمال وتحرقها وتذهب بتلك الأعمال هباء منثورا، وبالتالي تكون أياديكم فارغة عن أي ثواب جمعتموه، فإن هذا المطلب مما يدرك العقل مستقلا قبحه وعدم محبوبيته بل مبغوضيته. فالنهي في الآية المباركة ولا تبطلوا إرشاد إلى ما يستقل وما يدركه العقل مستقلا. وعلى ضوء هذا المعنى الأول في الآية فالآية خارجة عن محل بحثنا، إذ الآية ليست للتأسيس وليس النهي فيها مولويا كي يدل على حرمة إبطال العمل بالمطابقة، وبالتالي تثبت صحة العمل بأحد الطرق الأربعة المذكورة. المعنى الثاني أن الإبطال بمعنى ألا توجد العمل من الأول من الابتداء على وجه باطل وفاسد. فالمراد من الآية أنه أيها المؤمنون لا توجدوا ولا تشرعوا بالأعمال على وجه فاسد وباطل، فمن الابتداء ومن الأول لا تشرعوا بأعمالكم وهي على وجه باطل وفاسد. ومن الواضح أن الشروع بالعمل ابتداء على وجه فاسد تارة وأخرى، إما بلحاظ أن العمل فاقد لشرط من شروط الصحة كالشروع بالصلاة مثلا بلا نية، أو الشروع بالصلاة بلا طهارة، وإما هذا الشروع بالعمل ابتداء على وجه فاسد، هذا الشروع بالعمل فاسدا استمرة لفقد شرط من شروط الصحة واحد يشرع بالصلاة بدون طهارة، وإما بلحاظ أن العمل قد شرع به مقرونا بمانع من الموانع من قبيل نجاسة البدن والثوب، من قبيل غصبية المكان وما شاكل ذلك. وبناء على هذا الاحتمال لمعنى الإبطال في الآية فالنهي لا تبطلوا في الآية أيضا نهي إرشادي إلى ما يستقل به العقل، حيث أن العقل مستقل في أنه يدرك عدم محبوبية هكذا عمل يشرع به العبد ابتداء ومن الأول على وجه فاسد وباطل، وأن هذا الشروع مخالف ولا ينسجم مع حق المولوية والعبودية. وعلى ضوء فالنهي لا تبطل إرشادي وليس مولوية. وعلى ضوء هذا المعنى الثاني فالآية الشريفة أيضا خارجة عن محل البحث ولا يصح الاستدلال بها على المقام. المعنى الثالث أن الإبطال بمعنى قاطع العمل في الأثناء ورفع اليد عن إتمامه، مو إحداث البطلان في العمل الصحيح ولا عدم إيجاد العمل من الأول من الابتداء حين الشروع على وجه فاسد وباطل، وإنما المعنى الثالث أن الإبطال بمعنى قطع العمل في الأثناء ورفع اليد عن إتمامه. فالمراد من الآية أنه أيها المؤمنون إن الأعمال التي شرعتم بها لا تشرعوا أعمالكم من الابتداء على وجه شنو فاسد، لا هنا بالماضي، إن الأعمال التي شرعتم بها صحيحان لا تفسدوها في الأثناء، لا تبطلوها في الأثناء، فلا تأتوا في أثناء عملكم الذي شرعتم به صحيحا، فلا تأتوا في أثناء عملكم ما يفسده ما يبطله عليكم السلام، كالإتيان مثلا بقاطع من القواطع في أثناء الصلاة، أو الإتيان بمانع من الموانع أثناء الصلاة. والاستدلال بالآية الشريفة على ما نحن فيه مبني على هذا الاحتمال، مبني على هذا الاحتمال. ومن الاتفاق أن مشهور الفقهاء تمسكوا بهذه الآية على حرمة قطع الفريضة، هذه المسألة الموجودة في الفقه أنه إنسان في أثناء الفريضة بعد ماذا لما شرع بها صحيحتان يحرم شنو؟ يحرم قطع الفريضة. ما دليل التحريم هذه الآية إلا في مواد خاصة ورد الدليل الخاص فيها. ومن الاتفاق أن مشهور الفقهاء تمسكوا بهذه الآية على حرمة قطع الفريضة، بل أن البعض استند إليها أيضا في حرمة قطع النافلة أيضا. فإذا الاستدلال بهذه الآية المباركة متى يتم؟ إنما يتم فيما نحن فيه بناء على هذا المعنى الثالث للإبطال. وبعد ذلك بعد أن عارض المعاني الثلاثة للإبطال يأتي رحمه الله في مقام المناقشة والجواب على استدلال هؤلاء بهذه الآية المباركة. قال رحمه الله: وفيه نظر، وهو يعني هذا الاستدلال بالآية الشريفة ولا تبطل أعمالكم لا يخلو عن نظر، لا يخلو عن مناقشة. هذا النظر شي يقول رحمه الله يتوقف على ماذا؟ على أن نبين مقدمة، ونبين في هذه المقدمة أن الإبطال لم يأتي بمعنى واحد. يعني شي يقول يعني من الآن بعد في أذهانكم صار في الشيء واضح إن شاء الله. يعني من الآن يقول أيها المستدلون بهذه الآية المباركة، استدلالكم ترى فقط يتم على معنى واحد للإبطال، والحال أن هناك معنيين آخرين للإبطال، وإذا جاء الاحتمال هذا أول مناقشة راح تأتي إن شاء الله تعالى. يعني أول ما يريد يقوله في المقام ومن حق أن يقوله يقول إنه إذا جاء الاحتمال بعد بطل الاستدلال. أنت فقط تقدر تستند على هذه الآية وتستدل على صحة العبادة فيما نحن فيه بناء وعلى ضوء معنى واحد فقط اللي هو المعنى الثالث. وهذا المعنى الثالث أيضا راح يأتي، لم أذكره قبل قليل، يأتي إن شاء الله في العبارة أنه مرة هذا المعنى الثالث يمكن الشيخ رحمه الله يقول يمكن أن نرجع إلى المعنى الأول، ويمكن أن يجعل شنو مغاير للمعنى الأول. كيفما كان هناك معنيان آخران علما للإبطال، وعلى ضوء ذينك المعنيين الآية أجنبية عن ماذا؟ خارجة عن محل بحثنا. تقريبا يعني كروح المناقشة تبحث في أذهانكم. بل يأتي الآن إن شاء الله، يأتي في العبارة بإذنه تعالى. قال: وهذا الاستدلال لا يخلو عن نظر، وهذا النظر قال يتوقف على ماذا؟ على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني، وذكر أن للآية معان ثلاثة. فنقول المعنى الأول يبدأ بهذا المقطع بالمعنى الأول. قال: إن حقيقة الإبطال، تلاحظون بالمعنى الأول يأتي بكلمة إضافية الشيخ رحمه الله يقول حقيقة الإبطال، بينما بالمعنى الثاني ذكر على نحو الاحتمال، والمعنى الثالث هم على نحو الاحتمال. ليش؟ لما سيأتي إن شاء الله، وهو كل من بعد كن يبين على ضوء ما هو يفهمه. بعدين يأتي في مقام المناقشة في الصفحة اللي وراها: وكيف كان فالمعنى الأول أظهر. ليش؟ لأن المعنى الأول عنده معنى حقيقي للإبطال كما سيتضح إن شاء الله. قال: إن حقيقة الإبطال، المعنى الأول إن حقيقة الإبطال، السخن خلي هاي بين خطين ما نقرأ نرجع لفد شوية. إن حقيقة الإبطال شنو؟ إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا. هذا المعنى الأول، إحداث البطلان. أنتم تعلمون، راح نرجع لهاي مال بمقتضى وضع باب الإفعال، أنتم تعلمون أن الإحداث على وزن ماذا؟ إفعال، يعني من باب الإفعال. زين، هنا يأتي سؤال مقدر قد تسأل وتقول: إن باب الإفعال هل يأتي، هو أصلا يجي، هل يأتي بمعنى إحداث صفة في شيء؟ إحداث صفة في شيء، مو البطلان صفة، انت دخلت عليه شنو؟ إحداث، والإحداث من باب الإفعال. إحداث صفة في شنو؟ في شيء، يعني في العمل الصحيح، في العمل الصحيح. أصلا باب الإفعال هل يأتي بمعنى إحداث صفة في شيء؟ الشيخ رحمه الله يجيب على ذلك بقوله بمقتضى وضع باب الإفعال. من قال وضع فكشون احنا نشرح جوابه؟ أجاب الشيخ الأعظم على ذلك على هذا التساؤل على ذلك بما حاصله أن من المعاني الحقيقية لباب الإفعال وضع. قال بمقتضى وضع باب الإفعال. الوضع شنو؟ مو استعمال، استعمال أعم من الحقيقة مو شيء. أما الوضع لا، معناته معنى حقيقي. إن من المعاني الحقيقية لباب الإفعال هو هذا المعنى. أي معنى؟ إحداث صفة في شيء. خذ لذلك نماذج. قال نماذج، قال نظير قولك، نظير يعني يقول ما نحن فيه هم نظير. والقرآن على الاستعمال العربي، نظير قولك أقمت، النموذج الأول أنت تقول أقمت زيدا، يعني شنو؟ أحدثت، إحداث، أحدثت فيه القيام، أحدثت فيه صفة القيام بعد أن لم يكن قائما. استعمال صحيح لو مو صحيح؟ والإطلاق إطلاق صحيحي. أقمت زيدا يعني أحدثت فيه صفة القيام بعد أن لم يكن قائما. شلون بالمعنى العامي يقول أنا صرت سبب في أن قومت من مكانه، وإلا لو أنا ما جاي ما كان يقوم. يعني أحدثت فيه صفة القيام، وهذا ما حد يجي يقول له يا با لا أنت لا دور لك ولا مدخلية لك، وهذا الاستعمال مالك أصلا شنو؟ غير صحيح. النموذج الثاني قال أو أجلست زيدا، يصح أن يقال أجلست زيدا أي أحدثت فيه صفة الجلوس بعد أن لم يكن جالسا. النموذج الثالث أو أغنيت زيدا يعني أحدثت فيه الغنى بعد أن لم يكن غنيا. والآية وإطلاق الإبطال في الآية أيضا من هذا النموذج، إحداث البطلان في العمل الصحيح بعد ماذا؟ بعد أن كان صحيحا. هنا شنو نقول؟ نقول بعد أن كان صحيحا أنت شنو؟ راح تحدث البطلان في ذلك العمل الصحيح. هذا المعنى الأول. قال والآية بهذا المعنى راجعة علما، راجعة إلى النهي عن جعل، نهي إرشادي، يعني هذا المطلب اللي راح يذكره هذا يستقل به العقل. قال والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم بعد شنو؟ بعد أن كان صحيحا، بعد أن كان ذا أثر، بعد أن لم يكن كذلك، يعني بعد أن لم يكن لغوا لا يترتب عليه أثرا، بل كان صحيحا، بل كان يترتب عليه أثرا، فلماذا تجعله شنو؟ فلماذا تبطله؟ لماذا تجعله لغوا؟ هذه الفكرة فكرة من؟ فكرة العقل. قبل أن يأتي الشارع المقدس يقول ولا تبطلوا أعمالكم بهذا المعنى، العقل استقل بذلك. فالإبطال هنا يعني الإبطال بآيتنا نظير منه، نظير الإبطال في قوله تعالى من سورة البقرة ولا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني لا تبطلوا أعمالكم، نظير منه، نظير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إحنا هاي الآية، يا آية الآية ما المشبه بها، مو آية بحثنا، خلنا نعبر عنها آية الصدقات، آية الصدقات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هاي الآية بها تفسيران. على ضوء التفسير الأول آية البحث تكون ماذا؟ تكون نظيرة لآية الصدقات. وأما على التفسير الثاني فآية البحث، يعني شنو آية البحث؟ لا تبطلوا أعمالكم، آية البحث تكون أجنبية عن آية الصدقات، بل آية الصدقات تتناسب مع المعاني الأخرى للإبطال. نجي إلى آية الصدقات، فيها تفسيران. التفسير الأول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. التفسير الأول أن الصدقات التي أوقعتموها بالزمان الماضي، أوقعتموها صحيحة ومع قصد القربة، باعتبار أن قصد القربة شرط في ماذا؟ في الصدقات. أن الصدقات التي أوقعتموها صحيحة ومع قصد القربة فلا تعقبوها، فلا تعقبوها بالمن والأذى. يعني على منه؟ على هؤلاء اللي صدقتم عليهم، لا تروحون كل سامن ولا تأذوهم. فلا تعقبوها بالمن والأذى، فلا تجعلوا المن والأذى عقيبة أو عقيبا المن لتلك الصدقات، لتلك الصدقات التي أوقعتموها صحيحة وعلى وجه القربة فلا تبطلوها. على هذا التفسير فالإبطال في آية البحث نظيره، فالإبطال في آية البحث على المعنى الأول، يعني بعدنا بالمعنى الأول، هذا ربما ما يحتاج نصرح به. فالإبطال في آية البحث على المعنى الأول نظير الإبطال في آية الصدقات، بس إنه بناء قلنا على هذا التفسير. التفسير الثاني أنه حين الصدقات وفي أثناء شروعكم بالصدقات لا تبطلوها بالمن والأذى على من تتصدقون عليه. بعبارة أخرى، التفسير الثاني أنه حين الشروع بالصدقات لا تبطلوها بالمن والأذى، أي لا تشرعوا بأداء الصدقات على وجه باطل وفاسد. يعني حين الشروع، تعال أنت تطالب كل ساعة وكذا، أخذ وروح مثلا، وأمثال ذلك. يعني حين الشروع بالصدقات يقول لا تبطلوها بمن؟ بالمن والأذى. بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير فالإبطال في آية البحث ليس نظيرا وليس من قبيل آية الصدقات. هذا المعنى وين بين الشيخ رحمه الله؟ يقول بناء هذا القيد يضربه، قال فالإبطال هنا، الإبطال في آية البحث نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بس شو وقت؟ بناء على التفسير الأول. قال بناء على التفسير الأول، يعني بناء على أن النهي لا تبطلوا عن منه في الأثناء لو عن تعقيب، قال لا، عن تعقيبها بهما، يعني عن تعقيب الصدقات بهما بالمن والأذى، يعني بناء على التفسير الأول. زين، هسه قد واحد يجي يسأل الشيخ رحمه الله يقول المفسرون فسروا آية الصدقات بتفسيرين، انت ايش معنى تأتي شيخنا الأعظم تأتي وتقول أن إبطال في آية البحث نظير الإبطال في آية الصدقات على التفسير الأول مو على التفسير الثاني؟ الشيخ رحمه الله يأتي بمن؟ يأتي بقرينة، يقول إنما أنا أفسرها على التفسير الأول، عندي قرينة بشهادتي
بشهادة قوله تعالى. يعني هاي الآية اللي جابها قرينة هاي من نفس سورة البقرة، وآيتين اللي ورا ديشة عفو قبلها ديش آية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سورة البقرة آية 264، وهاي الآية اللي جابها قرينة وجابها شهادة وجابها شاهد آية جديد 262 يعني قبلها. وأنتم تعلمون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، قال بشهادة قوله تعالى ثم لا يتبعون ما ثم لا يتبعون يتبعون تابع تعقيب مو أثناء، ثم لا يتبعون ما أنفقوا، ما أنفقوا بالماضي تفسير الأول، يعني هاي النفقات والصدقات اللي انتم صدقتم بيها وجبتوها صحيحة وجبتوها بقصد القربة وإنفاقكم وقع صحيحا وبارك الله بيكم، هذا بعدين لا تتبعوه وراء لا تعقبوه بمن بالمني والأذى. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منوا ولا أذى، الآية المباركة. هذا المعنى الأول، المعنى الأول عرفنا المعنى الأول، بناء على هذا المعنى الآية خارجة عن محل البحث. ليش؟ لأن النهي يكون نهي إرشادي. المعنى الثاني أن يراد به أي بالإبطال ماذا؟ إيجاد العمل على وجه باطل، يعني شنو؟ لا توجد العمل ولا تشرعوا بأعمالكم من الابتداء على وجه باطل، من قبيل قوله ضيق فم الركية، يعني شنو؟ يعني أحدثه ضيقة. هذا المثل المعروف من الأمثال العربية أنه ضيق فم الركية، يعني شنو الركية؟ يعني البئر، يعني يقول حينما تستحدث البئر، حينما تبني البئر، يعني حين الشروع لما تشرع بالبئر، لما تستحدث هذا يعني بئرا، فضيق شنو؟ ضيق فمها، يعني من الابتداء من الأول. قال أحدثه ضيقا لا أحدث فيه الضيق بعد السعة، يعني مو أنه أنت أول مرة روح راحتك روح بنيها وسيح وسيعة فمها، فمها وسيع، وبعدين روح شنو شيئا فشيئا ضيق بمن ضيق بفمها، لا رأس من الابتداء. قال ضيق فم الركية فما نحن فيه لا تبطل أعمالكم، يعني لا تشرعوا من الأول بأعمالكم على وجه شنو فاسد. وبينا الفساد أو الشروع بالعمل فاسدا إما وإما إما من خلال أن العمل فاقد لشرط من شروط الصحة، أو أن العمل يشرع به حال كونه مقرونا بمن بمانع من الموانع. قال والآية بهذا المعنى نهي إرشادي أيضا، نهي عن إتيان الأعمال مقارنة، عن إتيان، إتيان مو الأعمال التي أتيتم بها، لا إتيان شروع، شروع ابتداء، بل نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحتها، أو شنو مو قلنا إما وإما، أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة. والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد، إذ لا يترتب المعنى الأول، إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل الصحيح على المعنى الأول، أو إيجاد العمل باطلا المعنى الثاني، لا يترتب عليه عدا شنو فوت مصلحة العمل الصحيح، لا كو ثواب ولا كو عقاب. المعنى الثالث أن يراد من إبطال العمل قطعه، قطع العمل ورفع اليد عنه، قطعه يعني شنو في الأثناء في الوسط، قطع، القطع ما يجي لا بالابتداء، لا يطلق استعمالات القطع، يعني مادة القطع لغتان جذران، إذا تلاحظون الجذر اللغوي لمادة قطعان ما تستعمل لا بالبداية ولا وين بعد الفراغ، وإنما في وسط الشيء، هذا يقال قطع، شيء موصول وتبادي به بعدين قطعه. قال أن يراد من إبطال العمل قطع العمل أي في الوسط، لذلك هذا ما يحتاج مع الشيخ رحمه الله يقول قطعه في الوسط، بل بعض الشراح تجدون من بعض أنه جاي يشرح المطلب يقول قطعه في الوسط، قطعه ورفع اليد عن كقطع الصلاة قطع الصوم قطع الحج والحال قد اشتهر يقول اتفاقا أن مشهور الفقهاء تمسكوا لحرمة القطع قطع العمل بهاي الآية المباركة. فشيد يقول الشيخ رحمه الله إذ يقول أن الاستدلال بهذه الآية المباركة على ما نحن فيه إنما يتم على هذا المعنى بس على المعنى الثالث. قال وقد اشتهر التمسك لحرمة قطع العمل بها بهذه الآية. خب ثم بعد ذلك قبل أن يبين المناقشة مالته يذكر فكرة أن المعنى الثالث هل أنه هذا معنى بحياله لو لا يمكن إرجاع علما إلى المعنى الأول. فيمكن أن نرجع المعنى الثالث إلى المعنى الأول ويمكن أن يكون المعنى الثالث مغايرا للمعنى الأول. هذا المطلب كون المعنى الثالث يعني قطع العمل في الوسط المراد من الإبطال شنو؟ قطع العمل في الأثناء. هذا المطلب أعني مطلب كون المعنى الثالث راجعا إلى المعنى الأول أو كونه منه المعنى الثالث أو كونه مغايرا للمعنى الأول هذا المطلب مبني على أن المراد بالعمل ما هو يعني أعمالكم لا تبطل أعمالكم أعمال جمع عمل ما المراد من العمل هل المراد بالعمل خصوص مجموع العمل كل العمل أم أن المراد بالعمل عنوان مطلق العمل أعم من كل العمل وبعض العمل. مرة أقول العمل وأريد منه ماذا؟ تمام العمل يعني كل الصلاة مثلا ما لي علاقة ببعض الصلاة أجيب البعض وأترك أمثال ذلك. ومرة أقول العمل وأريد منه ماذا؟ عنوان مطلق العمل سواء كان كل العمل أي كل الصلاة أم كان بعض العمل باعتبار أن العمل لغة يطلق على بعض العمل أيضا لغتان يعني اللي يأتي ببعض العمل لغة يقال عليه ماذا؟ أنه عامله. فرع ألف سدنا هذا المطلب مبني على هذا المراد. المراد من العمل شنو؟ مطلق العمل يعني أعم من كل العمل وبعضه لو المراد منه شنو؟ خصوص تمام العمل. فرع ألف فإن كان المراد من العمل عنوان مطلق العمل أعم من مجموع العمل وبعضه المتقدم فيكون المعنى الثالث راجعا إلى المعنى الأول لأنه قلنا لا تبطلوا أعمالكم. قصدنا من العمل شنو؟ عنوان مطلق العمل سواء منه سواء كل العمل اللي هو المعنى الأول أو سواء منه بعض العمل اللي هو المعنى الثالث. فالمعنى الثالث وين راح يندمج؟ راح يندمج ويا المعنى الأول فيكون المعنى الثالث راجعا إلى المعنى الأول وعندها فسوف يكون للإبطال معنيان لإبطال العمل معنيان فقط. المعنى الأول إحداث البطلان في العمل المعنى الأول إحداث البطلان في العمل، لأن المعنى الثاني رجعنا للمن، رجع للأول، إحداث البطلان في العمل كأن بالمثال. نذكر مثاليا، نذكر مثال ما المعنى الأول ونذكر مثال ما منه المعنى الثالث. كأن، شوف مثالين، كأن يأتي بالصلاة ثم يكفر، أو يأتي بركعتين أو يأتي بركعتين ثم يقطع. بينات المثال لمن؟ للمعنى الأول راح يصير عندنا للإبطال. ليش؟ لأن المعنى الثالث رجع لمن؟ رجع للمعنى الأول. فرع باء، وإن أردنا من العمل خصوص العمل التام، خصوص مجموع العمل، عندها المعنى الثالث يكون مغايرا، مغايرا للمعنى الأول. ليش؟ بعد ما شمل البعض، ما شمل بعض العمل المتقدم، يعني يكون العمل المعنى الثالث مغايرا لمن؟ للمعنى الأول. وعندها فسوف يكون للإبطال، إبطال شنو؟ إبطال مجموع العمل، سوف يكون لإبطال مجموع العمل ثلاث معان. المعنى الأول إبطاء إحداث البطلان في مجموع العمل، اللي هو المعنى الأول فارزة. المعنى الثاني إيجاد مجموع العمل باطلا من الأول، فارزة. المعنى الثالث قاطع مجموع العمل المشرع به في الأثناء في الوسط. إذن المعنى الثالث ليس معنى بحياله دائما، وهذا يفيد الشيخ رحمه الله في مقام مناقشته. إذن المعنى الثالث ليس معنى بحياله دائما، بل أحيانا يكون راجعا إلى المعنى الأول، وبالتالي تكون الآية ماذا؟ أجنبية عن محل البحث. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.